الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. وقع العراق 4 اتفاقيات تعاون مع الصين لإسقاط الديون المستحقة عليه وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والفنية وتوفير برامج تدريبية للملاكات الوظيفية العراقية. رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني أكد خلال جولة المباحثات الرسمية التي أجراها مع الرئيس الصيني هو جين تاو رغبة العراق في تطوير علاقاته مع الصين في المجالات كافة. من جانبه أكد الرئيس هو جين تاو تأييد بلاده لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار في البلاد، مبنيا استعداد بلاده في المساهمة بإعادة إعمار العراق وتدريب الكوادر العراقية، وأضاف أن الصين ستوفر منحا دراسية للطلاب العراقيين. وكشف الرئيس هو جين تاو عن نية الصين تقديم مساعدات إنسانية للعراق. أعلن الجيش الأمريكي مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة ليبي الجنسية له اتصالات مع شبكة للمقاتلين الأجانب شمال أفريقيا ومع تنظيم القاعدة في العراق. بيان للجيش أوضح أن قوات التحالف قتلت قبل أيام حسين عوض حسين هواوي المعروف أيضا باسم أبو ثابت، الذي كان قد فر من سجن قرب الموصل برفقة عشرات آخرين مطلع آذار الماضي. البيان قال أن هواوي قتل مع 5 آخرين خلال عملية دهم نفذت في 17 من حزيران الجاري جنوب شرق الكرمة غرب بغداد. وأضاف البيان أن التقارير الاستخباراتية أكدت قيام هواوي بتحريك 30 مقاتلا من شمال أفريقيا على الأقل إلى العراق خلال نيسان الماضي. قال الجيش الأمريكي أن طائرات هليكوبتر أمريكية قتلت 17 مسلحا يشتبه أنهم أعضاء في القاعدة عند مشارف مدينة الخالص في محافظة ديالى. الجيش أوضح أن المسلحين كانوا يتحركون حول دورية للشرطة العراقية، موضحا أن الغارة لم توقع خسائر في الأرواح بين المدنيين. من جهة أخرى قال جنرال أمريكي أن ألاف الجنود الأمريكيين الذين يشنون هجوما شمال بغداد يواجهون مقاومة شرسة من مقاتلي تنظيم القاعدة. نائب قائد عام العمليات بالفرقة 25 مشات البريغادير جنرال ميك بدنارك قال أن القتال يدور من منزل إلى منزل ومن مبنى إلى مبنى ومن شارع إلى شارع في مدينة بعقوبة وحولها، مشيرا إلى أن عدة مئات من متشددي القاعدة يتمركزون حول المدينة وأن المهمة ستكون طويلة وخطيرة لطردهم من هناك. قال قائد عسكري أمريكي إن أسلحة مهربة ومتفجرات فتاكة ما زالت تأتي إلى العراق من إيران وتواصل قتل جنود أمريكيين. الميجر جنرال ريك لينش الذي تولى مؤخرا قيادة العمليات في محافظة واسط حيث تم جلب 3000 جندي من جورجيا لوقف تدفق الأسلحة والذخيرة التي تشق طريقها من خلال واسط إلى بغداد، قال إن تكنولوجيا المقذوفات الخارقة للدروع والذخائر تأتي من إيران، وأكد على ضرورة أن تقوم القوات الأمريكية بوقف تدفق تلك الأسلحة. لينش أعرب عن اعتقاده بإمكانية إحداث تغيير في الموقف الأمني في بغداد والمناطق المحيطة بها بحلول الإطار الزمني لشهر أيلول بعد أن تم تثبيت القوات الإضافية في مكانها. قالت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نور المالكي شكل لجنة مركزية للإشراف على عملية تسليح العشائر. بيان أصدرته الحكومة قال أن هذا الإجراء يأتي بعد نشر تقارير تحدثت عن رفض المالكي قيام الجيش الأمريكي بتسليح عشائر عراقية، مشيرا إلى أن تصريحات المالكي أسيء فهمها. وأضاف البيان أن الحكومة تخشى الفوضى وعدم الانضباط وظهور ميليشيا جديدة، وقال أن أي عملية من هذا النوع لابد وأن تتم تحت السيادة العراقية وبإشراف من الحكومة وفي إطار وطني عام. وقال البيان إن ما يدفع الحكومة إلى التعامل مع هذا الموضوع بحذر هو عدم السماح للعناصر التي وصفتها بالدخيلة أو المتحالفة مع الإرهاب بالاستفادة من هذا الدعم والحصول على السلاح لضرب قوات الجيش والشرطة العراقيين. دانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف تعرض أطفال عراقيين للإهمال والإساءة، وحذرت من وقوع أطفال آخرين تحت وطأة ظروف خطيرة مماثلة أخرى. بيان صادر عن المنظمة قال إن اكتشاف صور الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في بغداد ونشرها تعد دليلا على أن رفاه أطفال العراق اليتامى واقع تحت تهديد حقيقي. البيان نقل عن ممثل يونيسيف في العراق روجر رايت قوله إن جعل الأطفال يعانون بهذه الطريقة أمر غير مقبول على الإطلاق، رغم أن العراق بلد تملأه مشاهد العنف اليومية. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل إنه ما زالت توجد مشاكل يتعين حلها بشأن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي، فبعد وصولها للمشاركة في اليوم الثاني من قمة مهمة للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة تهدف إلى بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق على معاهدة جديدة تحل بدلا من دستور الاتحاد الأوروبي. قالت ميركل للصحفيين:
نحن نعمل بجدية بالغة، المشاكل لم تحل بعد، لكن الجميع يحاولون بذل قصارى جهدهم.
وقالت ميركل أنها ستعقد اجتماعا منفصلا مع زعماء بريطانيا وهولندا وجمهورية التشيك الذين لديهم مشاكل أزاء المعاهدة المقترحة، كما أن من المقرر أن تقابل ميركل الرئيس البولندي ليخ كازينسكي في بداية يوم طويل من المفاوضات الثنائية للبحث عن حل وسط. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار، ألتقيكم على رأس الساعة المقبلة.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية. قادة عسكريون أمريكيون يتوقعون تزايدا في الخسائر الأمريكية بسبب الحملات العسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. في مؤتمر صحفي مع مراسلين في وزارة الدفاع الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أنه يؤيد جهود الجيش الأمريكي في الحصول على تعاون متمردين في العراق، وأوضح أن رفض العمل أو التحالف مع جماعات كانت تعمل في الطرف المضاد سيقضي على احتمالات إحراز تقدم، وأضاف أن إحلال السلام في العراق يحتاج إلى محاولة إقناع جماعات كانت تحمل السلاح بنبذ القتال والانضمام إلى العملية السياسية. هذا وأقر وزير الدفاع غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بيس أقر بخطورة تسليح جماعات سبق وأن هاجمت قوات أمريكية في الماضي، غير أنهما أكدا على ضرورة عدم تضييع فرص قد تؤدي إلى تحقيق السلام، وأشار إلى نجاح هذه الاستراتيجية في محافظة الأنبار. الجنرال بيس كشف عن أن 130 من شيوخ عشائر تكريت وحدوا الصفوف وقرروا مضافرة الجهود لقتال تنظيم القاعدة، هذا إضافة إلى تعاون عشائر الأنبار. وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس امتنع عن تحديد الفترة التي سيبقي فيها الجيش الأمريكي على عدد قواته الحالي وهو 160 ألف جندي، قائلا أن أي قرار في هذا الشأن سيعتمد على تطور الأمور، كما عبر عن ارتياحه للتقدم المحرز على الصعيدين العسكري والأمني، غير أنه قال أن على الحكومة العراقية الوفاء بالتزاماتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي مثل اعتماد اعتماد قانون النفط وتحقيق المصالحة بين مختلف الشرائح والكتل. الجنرال بيس توقع اشتداد القتال في الفترة المقبلة مع تكثيف القوات الأمريكية من حملاتها ضد المتمردين، وتوقع بالتالي تصاعدا في الخسائر، وأضاف أن الأعداء سيحاولون التأثير على نفسية الشعب الأمريكي من خلال إيقاع خسائر أكبر بالقوات الأمريكية. بيس أقر بتصاعد مستوى العنف بعض الشيء مقارنة بالفترة السابقة لعملية فرض القانون في بغداد، غير أنه عزى ذلك إلى زيادة عدد القوات، وقال أن قياس التقدم أو عدم التقدم من خلال عدد أعمال العنف اليومية ليس قياسا صحيحا، واعتبر أن القياس الصحيح يجب أن يأخذ في نظر الاعتبار مدى تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين العراقيين وشعورهم بالأمان. بيس أكد أن الحملات العسكرية الحالية ضد المسلحين هي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها، وهي القرار الأصوب. في هذه الأثناء أكد رئيس الوزراء نوري المالكي صباح الجمعة دعمه التكتيك الذي يتبعه الجيش الأمريكي حاليا بتسليح عشائر لمحاربة المتمردين، واعتبر المالكي أنه أسيء فهمه عندما بدا وكأنه ينتقد السياسة الأمريكية بتسليح عشائر لمحاربة تنظيم القاعدة. بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء قال أن هناك سوء فهم لما نشرته صحيفة نيوزويك الأسبوع الماضي عن لسان، وأكد أن الحكومة العراقية لا تخشى العشائر المسلحة بل تخشى الفوضى وعدم الانضباط اللذين قد يؤديان إلى ظهور ميليشيا جديدة حسب البيان. البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أشار إلى أن المالكي كان من أول الداعين إلى مساعدة العشائر في جميع المدن والمناطق، لا سيما تلك التي تشهد نشاطات إرهابية وخارجة عن القانون. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال البريغادير جنرال ميك بيدنارك أن مسلحي تنظيم القاعدة يقاومون الحملة العسكرية في محافظة ديالة، وأنهم يقاتلون حتى الموت لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مكان آخر. بيدنارك أضاف أن القوات الأمريكية تقوم بحملات تفتيش من منزل إلى منزل ومن حي إلى حي ومن شارع إلى شارع، وتعثر على أماكن تستخدم احتجاز الرهائن وتعذيبهم ثم قتلهم. كما قال أن مسلحي القاعدة موجودون داخل بعقوبة وفي ضواحيها، وقدر عددهم داخل بعقوبة بعدة مئات، وأوضح أن القضاء عليهم سيكون مهمة خطرة ستستغرق فترة طويلة. يذكر أن من المعتقد أن خطة أمن بغداد دفعت العديد من عناصر تنظيم القاعدة إلى مغادرة العاصمة والتوجه إلى ديالة. بيدنارك قال أيضا أن جماعات كانت متمردة في بعقوبة تشارك في ملاحقة تنظيم القاعدة الآن، وأنها تقدم دعما لوجستيا حسب قوله، كما ورد في تقرير لوكالة رويترز. يذكر أن الحملة العسكرية في بعقوبة تأتي في إطار حملة أوسع يشارك فيها الآلاف من الجنود الأمريكيين والعراقيين لمحاربة تنظيم القاعدة في بغداد وفي بعقوبة وفي جنوب وغرب بغداد. الوكالة أشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين توقعوا قتالا ضاريا على مدى الشهرين المقبلين. أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. اعتمد مجلس النواب الأمريكي قانونا لإعادة تنشيط لجنة بيكر هاملتون التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكانت اللجنة قد وضعت تقريرا في كانون الأول الماضي يضم 79 توصية دعت فيها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى تغيير المسار في العراق. عضو المجلس الجمهوري كريس شيز طرح اقتراحا بالعودة ثانية إلى لجنة بيكر هاملتون، قائلا أن الكونغرس قد يستفيد من تقييماتها الجديدة، وذكر بأن قرار خوض الحرب في العراق جاء بناء على قرار من الحزبين، وأن العودة إلى هذه اللجنة ستبين لأصدقاء الولايات المتحدة ولأعدائها بأن البلاد تقف صفا واحدا عندما تواجه التحديات. هذا وليس من شأن أي تقييم جديد تطرحه لجنة بيكر هاملتون أن يتعارض مع تقييم سيرفعه قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس وسفير واشنطن في بغداد رايان كروكر إلى الكونغرس في أيلول المقبل. يذكر أن العديد من أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى أن الكونغرس قد يطلب وضع استراتيجية جديدة في العراق إن لم يتم إحراز تقدم حتى شهر أيلول. يذكر أيضا أن لجنة بيكر هاملتون أوصت سابقا بأن تتحول مهمة القوات الأمريكية إلى مساندة القوات العراقية فقط، وأن تحدد واشنطن دعمها العسكري والسياسي والاقتصادي للحكومة العراقية إن لم تتمكن الأخيرة من تحقيق تقدم. اللجنة أوصت أيضا بسحب القوات في آذار من العام المقبل. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هسه حاول وصف مقدارة. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل
حنقوم بالليل
عزرا نعزف وتعرف أنا وناري
يوم
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. تتواصل الحملة العسكرية في محافظة ديالى ضد عناصر تنظيم القاعدة، وقامت مروحيات أمريكية قتالية بقتل 17 مشتبها به جنوب الخالص يوم الجمعة. قتل جندي أمريكي في عمليات قتالية في بغداد يوم الخميس حسب ما أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة. في بغداد أيضا قتل رجل شرطة وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة كانت مخبأة قرب جثة في منطقة الكرادة في بغداد. انفجرت العبوة عند اقتراب الشرطة من الجثة لفحصها. اعتقلت قوات أمريكية 18 مشتبها به في مداهمات شمال غرب العاصمة، كما عثرت على أسلحة ومعدات أخرى. المنسق الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات أعلن من جانبه اعتقال زعيم من تنظيم القاعدة ليبي الجنسية. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أوضح المنسق الإعلامي للمركز الصحفي التابع للقوات المتعددة الجنسية جناح حمود، أوضح قيام 10,000 جندي أمريكي بالاشتراك مع قوات الأمن العراقية بعمليات حربية مكثفة حول بغداد تستهدف إنهاء وجود تنظيم القاعدة. وأكد حمود في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر مقتل حسين عوض حسين هواوي، وهو أحد القياديين البارزين في تنظيم القاعدة والمعروف بأبو ثابت.
منذ يومين حتى الآن هناك 10,000 جندي مشتركين مع القوات العراقية بخطوة هجومية على مواقع القاعدة ومراكز القاعدة، لأن القاعدة ليس لها ملاذ آمن في العراق، وإذا علينا أن نقتل أعضاء القاعدة كما حصل البارحة، تم قتل زعيم من القاعدة الحواوي في هجوم منسق، لم يكن هناك أي أضرار من المدنيين، وتم قتل 6 من القاعدة وأصيب أحدهم وأخذ للعناية من قبل قوات التحالف للتحقيق معه بعد ذلك.
وأوضح المنسق الإعلامي للمركز الصحفي التابع للقوات المتعددة الجنسيات أن الهواوي كان معتقلا في سجن بادوش بعد أن ألقي القبض عليه لدخوله بصورة غير شرعية إلى العراق.
هو ليبي الجنسية من المحاربين الأجانب التابعين للقاعدة في شمال أفريقيا، وكان متهم بدخوله العراق غير شرعيا وتسهيل سلاح للدخول إلى العراق ودخول المقاتلين الأجانب منهم 30، وكان قد سجن سابقا في سجن بادوش وفر من سجن بادوش في أذار، وفي أيار الماضي كان قد توجه بعمليات ضد قوات التحالف وبالسيارات المفخخة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق الأمني. في الفلوجة قتل مفجر انتحاري شخصين وأصاب 4 حسب قول الشرطة، كما قتل 4 أشخاص وأصيب 48 في انفجار وقع في وقت متأخر من يوم الخميس داخل أحد المحلات في الفلوجة. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها من خلال التقرير التالي.
في حي النور وقع اشتباك مسلح بين قوات الفوج الثاني للواء الرابع التابع للفرقة الثانية للجيش العراقي وبين مجموعات مسلحة مصنفة على الإرهاب، وبعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين قتل الجنود العراقيون 5 أشخاص من أفراد تلك المجموعات واعتقلوا 2 منهم، كما وأضرموا النار في سيارتين تابعتين لهم. هذا ما أفادنا به العميد مربين الهركي قائد اللواء الرابع للفرقة المذكورة، والذي أضاف بأن قواته ألقت القبضة على 3 أشخاص من أعضاء منظمة القاعدة الإرهابية وذلك إلى الغرب من مدينة الموصل، و12 آخرين في حي الانتصار. وعلى ذكر منظمة القاعدة، نددت منظمة الجيش الإسلامي وهي منظمة مصنفة على الإرهاب كذلك بمنظمة القاعدة، ونادت في منشور لها وزعتها في مناطق عدة بالموصل بسقوط وموت القاعدة. من جانب آخر، وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، انفجرت عبوة ناسفة في شارع قريب من ساحة الطيران، وذلك بوجه دورية للقوات الأمنية العراقية، إلا أنها أخطأت الهدف ولم تؤدي إلى وقوع أي خسائر لا في الأرواح ولا في الممتلكات، فيما ألقت القوات تلك القبض على أب وابن من المشتبهين وبحوزتهما كاميرا وأقراص للذرية، وهم الآن رهن التحقيق. مصدر في الشرطة العراقية أفادنا أنهما كانا يعملان لصالح إذاعة عربية سنية محلية، وأفادنا مصدر موثوق أن نحو 18 سيارة مفخخة دخلت في الموصل لغرض القيام بتفجير عدد من المؤسسات والأسواق والأماكن العامة في خارج الموصل للغرب منها. أطلق مسلحون مجهولون عددا من قذائف الهاون على نقطة سيطرة وتفتيش بالقوات العراقية، وذلك في قضاء البعاج، لكنها أخطأت الهدف ولم تؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل إلى البصرة لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
أصيب جندي بريطاني صباح اليوم بجراح خطيرة عندما تعرضت دوريته لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على قارعة الطريق في منطقة السراجي التابعة لقضاء أبي الخصيب. ورد ذلك في بيان للقوات متعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه، حيث وصف حالة الجندي الذي نقل إلى المستشفى العسكري في المطار بأنها خطيرة ولكنها مستقرة. وأضاف المصدر أن جميع المعسكرات البريطانية في القصور والمطار ومركز التنسيق المشترك تعرضت خلال 24 ساعة الماضية لهجمات بصواريخ الكارد وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، إلا أن معظمها انفجرت خارج محيط المعسكرات دون أن تؤدي إلى خسائر أو إصابات بشرية. ولم ينفي أو يؤكد الناطق باسم القوات المتعددة الميجر ماثيو برد ما ذكره شهود عيان عن هجوم على دورية بريطانية بقذائف الهاون ليلة أمس في قضاء القرنة، إلا أن المتحدث قال لا توجد خسائر أو إصابات في الموقع المذكور. إلى ذلك تمكنت مجموعة تتنكر بزي أفراد الشرطة من إصابة أحد المواطنين في منطقة المعقل ونقله إلى موقع مجهول، إلا أنه تمكن من الإفلات ونقل إلى مستشفى الموانئ وفقا لشهود عيان. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام. في كركوك وتحت شعار المحبة والتأخي بدأت يوم الجمعة فعالية المهرجان المسرحي الأول بمشاركة فرق مسرحية عربية وكردية وتركمانية تناولت عرضهم معاناة العراقيين. مسرحية هديل للشاعر العراقي رعد مطشر كانت أولى العروض المسرحية التي قدمت خلال المهرجان. من قاعة العرض وفانا مراسل إذاعة مصطفى محمود بالتقرير التالي.
تجسيد معنى التآخي والتعايش السلمي بين مختلف الأطياف المكونة للنسيج الاجتماعي في كركوك. كان موضوع المهرجان المسرح الأول والذي سمي بمهرجان المحبة والتآخي. يتضمن هذا المهرجان عرض 8 مسرحيات لفرق مسرحية عربية وكردية وتركمانية في المحافظة. شكر الصالح مدير معهد الفنون الجميلة في كركوك ورئيس لجنة المشاهدة في هذا المهرجان أوضح في لقاء بإذاعة العراق الحر.
تكون المهرجان المسرحي الأول من 8 فرق. فهذا المهرجان يدل بحد ذاته على الأخوة العربية الكردية التركمانية التآلف والمحبة. فإحنا كمسرحيين كفنانين فن لغة عالمية، فكل المسرحيين هناك أخوة عايشين قبل هذا العهد وبوقت النظام السابق، فكنا لم نجد أي مجال في ذلك الوقت في العصر البائد. فهنا الآن كأسناس أحرار بكردي وعربي وتركماني وكردي وعشي في هذه المدينة العزيزة، مدينة التآخي ومدينة المحبة، فهذه الفرق فقط مسرحية تركمانية موجودة فقط مسرحية عربية وثلاث فرق كردية.
أهم المواضيع اللي تناولتها المسرحيات؟
المسرحيات مختلفة الجانب، توجد فيها تتكلم عن الوقت الحاضر، توجد فيها عن المجتمع، فتوجد فيها عن العصر، المسرحيات العصرية، مسرحيات التي تتكلم عن معاناة الشعب العراقي أو معاناة العموم الشعب العراقي في هذا الظرف بالذات. فمسرحيات كلها مختلفة، ليس في اتجاه واحد كلها.
من جهتي أشار فلك الدين كاكي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان والذي حضر عرض إحدى المسرحيات المشاركة في المهرجان المسرح الأول في كركوك، أشار إلى أن إقامة هذا المهرجان هو رسالة التحدي للظروف الصعبة التي يعانيها الفنان العراقي.
حضوري هذا اليوم للمهرجان المسرحي في كركوك، مهرجان تحت شعار رائع جدا وهو التآخي والتآلف والتوافق، هذا يدل على أن بكركوك رغم كل الظروف والصعوبات والحصار المفروض على كركوك فإن الفنانين يبدعون واستطاعوا أن يقاوموا. هذه هو أكبر نوع من المقاومة، أنه بالفن مقاومة من أجل الحياة، من أجل الجمال، من أجل التقدم، من أجل الازدهار. وهذا هو رسالة الفن في الحقيقة في العالم، وأن رسالة الفن هي رسالة بناء الإنسان ومقاومة الإنسان للشر وللقبح وللكراهية.
وأضاف كاكي على أن وزارة الثقافة في إقليم كردستان ستقوم بدعم قطاع السينما والمسرح في كركوك من خلال بناء عدد من المسارح ودور العرض السينمائية في المحافظة.
إن الظروف الموجودة لم تسمح لنا بمساعدة فناني كركوك كما ينبغي، لكننا في خطة الوزارة الجديدة لعام 2007 وضعنا فقرات خاصة بكركوك ستعلن قريبا فيما يخص بناء مسارح أو سينمات دور موسيقى إلى آخره، كذلك دعم الفنانين.
وقد عرض في اليوم الأول المهرجان مسرحية هديل للشاعر رعد مطشة. تتحدث هذه المسرحية عن معاناة المواطن العراقي في زمن الحروب، وعن هذه المسرحية وما تضمنته من مواضيع يشير محمد خضر محمود رئيس اتحاد أدباء كركوك لإذاعة العراق الحر بالقول.
بالنسبة لمسرحية هديل اللي عرضت ضمن مهرجان التآخي في كركوك تعتبر واحدة من أفضل مسرحيات الشهيد المرحوم رعد مطشر، وهي تتحدث عن معاناة الإنسان العراقي في زمن الحروب. حكاية المسرحية يمكن اختصارها بأرض حرام عبارة عن جثث موزعة تنهض إحدى هذه الجثث وتحدث عن مأساة الحرب وما يعانيه الإنسان في زمن الحروب التي عاشها العراق وما زلنا نعيش هذه الحروب في الشوارع.
أهم المعاناة اللي يعانيها الأديب الممثل أو المخرج في كركوك، أهم المعاناة اللي تعانوها في الوقت الحاضر؟
والله معاناة في كركوك معاناة كبيرة جدا. أولا عدم وجود دعم مادي أو معنوي للمسرح في مدينة كركوك، ثانيا عدم وجود قاعة مسرح تحمل صفات المسرح، يعني القاعة التي عرض فيها المسرحية هديل الآن لا تحمل مواصفات المسرح، عبارة عن قاعة احتفالات. حاول المخرج جهد إمكانه الاستعارة بنوع البقع ونوع الإضاءات لكي يوحي إن ما يعرض أمامه مسرحية أكاديمية.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل بكم مستمعين الأكارم إلى البصرة التي تنتشر فيها الأسواق الشعبية، ومن هذه الأسواق سوق الجمعة لبيع الطيور والحيوانات والكتب القديمة والسلع المستهلكة الذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل أهالي المدينة وخاصة من ذوي الدخل المحدود. لنتعرف على تاريخ إنشاء هذا السوق دعونا نرافق مراسل إذاعة أحمد أمين في هذه الجولة السريعة إلى سوق الجمعة الشعبي.
يشكل الماضي دائما حضوره رغم الصور العصرية المختلفة ومن بينها انتشار المجمعات والمراكز التجارية، إلا أن الأسواق القديمة ما زالت تحتفظ بجاذبيتها، فالناس يجدون في أرجائها نكهة القديم والبساطة والعفوية في عمليات البيع والشراء. ومن أهم هذه الأسواق سوق الجمعة في منطقة البصرة القديمة، فهذا السوق كما يروي أبو حسن كانت تباع فيه أنواع مختلفة من الحيوانات التي كانت تأتي من الهند.
سوق الجمعة قديم، يعني سوق قديم، بالطيور اللي تجي من الهند وبالأسود اللي تجي من الهند وبالشعاذ اللي تجي والحاجات اللي ما موجودة البيت يلقونها بسوق الجمعة، الكتب القديمة، وحتى أكو خيل كانت تنباع بسوق الجمعة وعرباين بسوق الجمعة.
وعن تاريخ سوق الجمعة تحدث بعض ممن عاصروا إنشاء السوق أن بداية تأسيسه كانت بالقرب من ممتلكات عائلة باش عيان في خمسينيات القرن الماضي.
بالخمسينات تأسيسه، يعني قلت لك هو يبدي من باش عيان اللي كانت نخلتين، يبدي من هاي الدربونة يروح إلى ساحة الدوالي وتنباع بيه الكتب القديمة والطيور والأسعار مالته مناسبة أنسب من السوق. أنا أتذكر هو سوق الجمعة يبدي من يم بيت باش عيان وانت صعد إلى ساحة الدوالي.
والله هو كان يعني سوق الجمعة يم بيت سلع يعني اللي رخيصة مناسبة، وناس يعني اللي فقراء دائما يتوجهون إلى سوق الجمعة.
كنا نجيب من الجبير غراب ونبيعها هنا في سوق البصر سوق الجمعة، فهذا ما الأول ها قبل 35 سنة كيلك هاي 56-57 موسى هي تطورت هاي، هنا كان كل شيء خرايب، هاي كلها سبنت قبل لا ماكوش، يعني تجي على البنطلون ب87 هسه تروح تاخذه ب1500 كثرت.
الباحث موسى الطويل عزا تأسيس السوق في منطقة البصرة لكونها منطقة شعبية تجذب الناس من مختلف المشارب لبساطة الأسعار فيه مقارنة بغيره من الأسواق.
سوق الجمعة أعتقد في الظاهرة اجتماعية، وسطاء الناس كشعبية البصرة القديمة تختلف عن بقية المناطق، فبهذه حالة راح يكون هناك سوق مزدحم، تكون به هناك أصوات، كل واحد يعلن عن سلعته بالشكل اللي يشوفه.
ويضيف الطويل بأن الحالة الاقتصادية للبعض تضطرهم إلى اقتناء السلع التي يحتاجونها لرخص أثمانها.
سوق الجمعة أساسا سوق كان للتبضع الناس البسطاء للسلع المستهلكة، فكل واحد عنده سلع زايدة بالبيت يأخذها بسوق الجمعة يبيعها لأنه فائض عنه، ومن ثم فنشوف الناس البسطاء مجمعين في المنطقة ما يسمى سوق الجمعة، لأنه هو يعني يكون يوم الجمعة نتيجة فراغ الناس للحقبة الأسبوعية.
أن لسوق الجمعة حلاوته الخاصة المتمثلة في تنوع معروضاته، فهو بالتالي يوفر فرصة أمام المواطنين للحصول على مختلف السلع بأسعار أقل. أحمد أمين، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعدتم نياتي راح ما شفت بحياتي انت ضيعتم نياتي ورغم كل هاي الجروح انا احبك وين اروح ورغم كل هاي الجروح انا احبك وين انا عوفك لقيت عيني تبكي سكتة وما تعاشر غيرك انت مرة حاولت انا عوفك وصدق قررت انا عوفك لقيت عيني تبكي سكتة وما تعاشر غيرك ضيعت امنياتي راح ما شفت بحياتي انت ضيعت امنياتي ورغم كل هاي الجروح انا احبك وين اروح ورغم كل هاي الجروح
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي وسادتي، منهاج اليوم يتضمن حلقة من برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء ليث أحمد على الدستور العراقي والمراجعة التي تتم لتعديل بعض الفقرات المختلفة بشأنها.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سنسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على الدستور العراقي والمراجعة التي تتم لتعديل بعض الفقرات المختلف بشأنها، وأهم المشاكل التي حالت دون إتمام لجنة مراجعة الدستور لمهامها في الموعد المحدد، وهل إن النقاط المختلف بشأنها كانت نقاط مهمة لحقوق الأفراد في المجتمع العراقي. حلقة هذا الأسبوع تتضمن لقاءات مع رئيس وأعضاء لجنة مراجعة الدستور إضافة إلى سياسيين وقانونيين، فكونوا معنا. تعد الدساتير في مختلف دول العالم الوثيقة الضامنة لحقوق الفرد والمواطن في هذه الدول، والتي تكفل له الحقوق والحريات كما تحدد الواجبات. وفي العراق لم تكتمل الصيغة النهائية لهذا الدستور حتى بعد أن صوت عليه غالبية الشعب العراقي في العام الماضي، حيث شكلت لجنة مؤلفة من أعضاء ينتمون لكتل سياسية مختلفة أخذت على عاتقها مراجعة الدستور وإجراء تعديلات من شأنها حدوث توافقات وقبول لهذا الدستور من قبل هذه الكتل. إلا أن المهمة لم تنجز حتى بعد انتهاء الموعد الذي حدده الدستور لإتمامها، حيث حالت عدد من النقاط الخلافية دون هذا الأمر، مما حذا باللجنة إلى إحالة هذه النقاط إلى قادة الكتل السياسية للنظر بشأنها. ولعل أهم هذه النقاط كانت المادة 140 المتعلقة بالاستفتاء على المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك. وتجد المقرر الثاني للجنة مراجعة الدستور عاليا صيف أن حل الخلاف حول المادة 140 هو من الصعوبة بما كان وقد يحول دون إجراء التعديلات في الوقت المحدد.
حسمت كافة القضايا المتعلقة باللجنة الدستورية سواء كانت بالقضايا القضائية والقانونية المتعلقة بالهيئات ومجلس الاتحاد ومجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء عموما، أما فيما يتعلق بالمواد الخلافية المتعلقة بالمادة 115 والسلطة الصلاحيات فتم الاتفاق على أن يتم الأولوية لقانون الإقليم إلا في المواد المتعلقة بالثروات النفطية والمتعلقة بالموانئ والمتعلقة بالموارد الموارد المائية. أما المواد الثلاثة الخلافية المتعلقة بالمادة 41 التي تخص الأحوال الشخصية وكذلك المادة المتعلقة بال 140 وكذلك المادة الخلافية الثالثة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية، هذه المواد رحلت إلى مجلس رئاسة النواب بتخويل من الهيئة اللجنة الدستورية الرئاسية للجنة الدستورية ومن ثم تخول إلى القيادات. فإذا تم حسم هذا الموضوع داخل القيادات بالأسبوع الأول فنحن قد استوفينا الشهر، وأنا أرى من وجهة نظري بأن لا يتم اجتياز هذه المواد وذلك الخلافات التي كانت أصلاً موجودة في اللجنة الدستورية حول هذه المواد، حيث أن التحالف الكردستاني لهم خط أحمر لما يتعلق بقضية كركوك، بينما بقية الكتل وحتى منهم الائتلاف لهم رأي بأن بالإمكان تأجيل هذه المادة لفترة معينة لحين حسمها أو إبقائها كإقليم يضم تأخي كافة الطوائف العراقية لحين يتم حسم هذا الموضوع.
ستصلنا إلى التوافقات بهذا الأمر؟
حسب رأيي لا يصل إلى التوافقات خاصة في المادة 140.
إلا أن رئيس لجنة مراجعة الدستور الشيخ همام حمودي خفف من عمق الخلافات مشيرا إلى أن الكل مجمع على وجود ثوابت معينة أقرها الدستور لا يمكن تغييرها، وأن الخلافات ممكن أن تحل عن طريق تشريع القوانين التي سيكون من شأنها طمأنة جميع الأطراف.
هناك تسويات لا أستطيع أن أتنازل عن شيء أراده الشعب، لكن في الوقت نفسه لابد أن أعطي رسالة تطمين في أن هذا لن يتجاوز حقك، لن يؤدي إلى مخاوفك. هذه الرسالة أما تكون بمادة دستورية، أما تكون باتفاق سياسي، أما تكون ضمن القانون مثل الثروات الطبيعية. كان هناك اتهام أن هذا القانون الموجود أو المادة الدستورية الموجودة في الثروات الطبيعية سوف تؤدي إلى تمايز مناطقي أو تؤدي إلى تقسيم عراق. جاء القانون يؤكد ما أشرنا إليه في الدستور أنه النفط ملك الشعب وواردات توزع على الجميع بالتساوي، لكن الإدارة فيها فرصة للإقليم أن يساهم في إدارة هذه الحقول. إدارة الحقول لا تعني أن يملك النفط، هذا مسألة مهمة. هناك تشويش على مثل هذه الأمور، إذا مثل هذا التشويش يعالج بالقانون يعالج بمادة يمكن أن نضع مثل هذه المواد أو القوانين.
في حين يجد نائب رئيس لجنة مراجعة الدستور عن جبهة التوافق العراقية الدكتور اياد السامرائي أن المادة 142 من الدستور قد أعطت الحق بإجراء التعديلات لجميع بنوده.
المادة المادة 142 تجعل المجال مفتوح لكل بنود الدستور للتعديل، يعني حقيقة لا تستثني. التعديلات الأخرى النصوص التي بعد ما يطبق هذا التعديل وفق المادة 142 تحدد أن الفصل الأول والثاني لا يعدل إلا بعد دورتين تشريعيتين، بينما الفصول الأخرى ممكن تعديلها وفق آليات معينة. فهذا مفرق، فإحنا المادة 142 تفتح المجال إلى كل تعديل. الأمر الثاني، إحنا لما جايين بلجنة التعديلات الدستورية عندنا خلفية المواقف السياسية للقوى وأيضا المواقف الشعبية، فما جاي من فراغ، إنما متفهمين لتلك المواقف ونحاول إيجاد الصيغة التوفيقية والعلمية لهذه الاختلافات في المواقف.
خيارات عديدة وضعت لحل قضية كركوك في المادة 140 من الدستور، كان من بينها تأجيل الاستفتاء إلى عدة سنوات لحين استقرار الأوضاع في العراق، الأمر الذي لاقى رفضا آخرا من قبل قائمة التحالف الكردستاني، والحديث للنائب عبد الباري زيباري.
التأجيل ليس الحلول، لا أرى أي حلا في التأجيل. فلنفرض مثلا قد قررت اللجان تؤجل لشهرين، ثم ماذا؟ نعيد إلى الدستور ونعدل الدستور لنحل قضية 140؟ هذا ليس حلا. المنطق يقول بأن يجب أن تكون لديك جرأة وتقابل المشاكل وتحلها مهما كانت صعبة، لأننا لدينا أسس ديمقراطية سلمية ديمقراطية، ولدينا دستور ولدينا أسس نستطيع أن نعتمد عليه ونحل المشاكل. أما هو الخيارات التي تعطت اللجنة، أخي العزيز يجب علينا أن نعلم أن اللجنة لديها الدستور واضح، وخلق الدستور قضية كبيرة ليس في العراق أيضا أما في جميع أنحاء العالم. التحالف الكردستاني لا يصر أن يكون جزءا من إقليم كردستان، تحالف الكردستاني يقول يجب أن يكون من حق أهالي محافظة كركوك أو المناطق المتنازعة الخيار في اختيار مصيرهم. لا يجوز لك أن تؤمن بالحرية في الدستور، لا يجوز لك أن تؤمن بذلك ثم تعود وتفرض الأمر على أهالي مدينة كركوك محافظة كركوك أو غيرها، أو تترك بعض الساسة في بغداد يقرر ما يطلب يقرر نيابة عن محافظة كركوك أو محافظة بغداد أيا كان. يجب أن نعود نفسنا على الأسس الديمقراطية وإعطاء الحق لصاحب الحق في إعطاء رأيه وقرار وتقرير مصيره بالشيء الذي يراه مناسبا ضمن العراق الفيدرالي الموحد.
المرأة من جهتها لها مطالب بتعديل المادة 41 من الدستور والمتعلقة بهوية الأحوال الشخصية، إلا أن القائمون على إجراء التعديل لم يعطوا هذا الأمر أهمية كسائر النقاط الأخرى، بحسب عضو لجنة تنسيق شبكة النساء العراقيات هنا إدوار التي تحدثت عن مطالب المرأة بالقول:
نحن نؤكد على إلغاء المادة 41 من الدستور التي تقول التزام العراقيين بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو اختياراتهم وفق القانون. نحن نؤكد وقد تبنينا تعديلا رفعناه إلى لجنة تعديل الدستور يؤكد أن تكفل الدولة تنظيم الأحوال الشخصية للعراقيين بقانون، وهذه الصيغة العامة اللي هي تمنع أي لبس فيما يخص الهوية الوطنية للعراقيين، تمنع أي لبس أنه الدولة هي التي تتكفل بتثبيت هذا الباب في مجال تنظيم الأحوال الشخصية، وأيضا تمنع أي صياغة أخرى لتقسيم العراقيين إلى ملل وشرائح ومذاهب وإلى آخره.
هل تجدين أن هذه اللجنة راعت هذه المطالبات؟
نحن نتمنى هذا. اللجنة لم تنتهي لحد الآن من عملها، لكن هناك مواصلة معها وهناك محاولة من قبلنا في الضغط في لقاءات متنوعة مع مختلف الكتل السياسية مع رئيس لجنة التعديلات على الدستور، ونتمنى أن يأخذوا بعد يعني يباركون لنا قولنا أننا وطنيين في توجهاتنا وفي طروحاتنا، لكننا نريد الفعل العملي، لازلنا ننتظر الفعل العملي لأن يصدر دستور مدني. دستور مدني ليس دستور ديني قائم على مراعاة استحقاقات انتخابية لأغلبية محددة في داخل المجتمع العراقي.
ويبقى السؤال هنا، هل أن الكتل السياسية قد اختلفت بشأن مواد في الدستور كان همها الأساس هو حقوق المواطن العراقي، أم أن الخلافات كانت سياسية تنصب بالدرجة الأساس في مصلحة هذه الكتل؟ مقرر لجنة مراجعة الدستور عباس البياتي يجيب عن هذا التساؤل بالقول:
أعتقد بأن الكثير مما ننشغل فيه الآن تتعلق بهموم النخب السياسية. هذه الهموم ليس بالضرورة أنها تتعلق مباشرة بالمواطنة وحقوق المواطنة وحرياته وحقوقه بشكل مباشر. ينبغي أن نفعل هذا الجانب من الدستور. أما القضايا التي هي مورد خلاف بين الطبقة السياسية ينبغي أن تنحصر في إطار هذه الطبقة. وأنا أقول للأسف بأنه الكثير من القضايا الدستورية ما عدا توزيع الثروات هي تدخل في إطار ما يسمى بالصلاحيات أو امتيازات تتحدث عنها النخب السياسية وصلاحيات مواقع رئاسية وصلاحيات مواقع سيادية، المركز والإقليم، الإقليم والمحافظة، المحافظة والمركز. المواطن العراقي لا يلامس هذه الأمور قضاياه باعتباره مواطن له في الدستور، والدستور جاء أساسا هو لخدمته. الكثير من القضايا الخلافية لا تشكل بالنسبة للمواطن العراقي مورد اهتمام كبير.
الدستور العراقي نص أيضا على أن تعرض التعديلات على الشعب العراقي لكي يستفتى بشأنها، وإنها إذا جوبهت برفض ثلثي ثلاث محافظات فإنها ستكون ملغاة، الأمر الذي سيحتم على الساسة الوقوف عند هذه المسألة لإرضاء الشعب. رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب أشار إلى أن هذه التعديلات قد تحد من الحقوق والحريات التي أعطتها النسخة الأولى من الدستور للمواطن العراقي.
كل ما يكتب ليس من الضروري موافقة الشعب عليه، مع ملاحظة أن كل التعديلات ستطرح سلة واحدة على الشعب، يعني كما بالأسئلة أجب بنعم أو لا، أما يقول نعم لكل التعديلات أو يقول لا لكل التعديلات. فإن كانت التعديلات موافقة قبلها الشعب وبخلافه لا تأثير، فالموافقة الشعبية هي التي تلغي موافقة مجلس النواب وتلغي موافقة مجلس الأمن وتلغي كل التأثيرات اللي قدمت اللي أجبرت الأمم المتحدة أو دولة أجنبية معينة على كتابة شيء معين.
ما يجري من نقاشات وسجالات وتعديلات حول الدستور العراقي هي بالنتيجة تراعي حقوق الفرد العراقي أم إنها جاءت لتلبية مطامح سياسية وحزبية؟
لا والله مطامح مثل ما تفضلت، مطامح سياسية وحزبية وتأثيرات أجنبية. لا بل إن كنت منصف وأقول لك أن أغلب التعديلات تمثل ردة دستورية عودة إلى الوراء، يعني الحريات والحقوق المقررة للمواطن قد تتقلص بسبب هذه التعديلات. لكن يا سيدي الكريم إذا كانت خير الأسنة مركبا فما بال المضطر إلى ركوبها، يعني الظروف تحتم ذلك. يعني كل تصرف، كل سلوك، كل إجراء قانوني، إجراء دستوري لتعزل عن الظروف المحيطة به، هناك تدخل من الأمم المتحدة، هناك تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تدخل من دول عربية. ولا بد وأن حضرتك أول ما يقوم عمر موسى ويقول أجروا التعديلات الدستورية. طيب يا سيد عمر موسى قل لي ما هي التعديلات اللي تريدها؟ يقوم بوش ويقول اجر التعديلات الدستورية. يا سيد بوش علمنا ما هي التعديلات اللي تبتغيها، تمام لا حضرتك؟ فالمسألة مبهمة. هاي التأثيرات أدت بهذا الأمر، لكن ذلك لا ينتقص من أن بعض التعديلات التي وردت أكملت نقصا وسترت اضطرابا من الناحية الشكلية وقع به الدستور عند كتابته في المرحلة السابقة. وإجراء التعديل على الدستور ليس بحديد، يعني الدستور الأمريكي 27 مرة تعدل، الدستور الياباني 100 مرة تعدل، الدستور الألماني كذلك، كل الدساتير عرضة للتعديل. لكن الإفراط بالتعديلات، كثرة التعديلات هو الذي يحقق أثرا سلبيا، إذ كما يقال إذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده. لأن أخشى كما تفضلت بسؤالك، أخشى أن يكون هناك التفاف على الحقوق والحريات الواردة في الدستور، وهذا ما لا يمكن قبوله.
مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي تناولت التعديلات بشأن النقاط الخلافية في الدستور العراقي ومدى علاقة هذه النقاط بحقوق المواطن في العراق. وفي الختام هذه تحياتي معد ومقدم حلقة هذا الأسبوع ليث أحمد، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.lk. iraq.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.